فبحب المختار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله النافع الضار، وكل شيء عنده بمقدار. قدر المقادير لعلمه، وقضى القضاء بحكمته. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. ملك وستر سبحانه، ما زالت الأيام تأتي بالعبر. أفق وسلم للقضاء والقدر، وقل بما جاء به خير البشر. هب لي القضاء بالقضاء والقدر، وفي قضاء الله ثم في القدر، من بعد هذا عبرة للمعتبر. وأصلي وأسلم على خير من بعث بالرسالة، وسلمت عليه الغزالة، وآمن به المضر، وكلمه الحجر، وانشق له القمر، واستجاب لدعوته الشجر، وحن إليه الجزع، وضر إليه يابس الضرع، وسبحت في يده الحصباء، ونبع من بين أصابعه الماء. رسول الله يا طه، بك الرحمن قد باها، فجملكم بأخلاق فحار العقل بل تاها، وكملكم بأوصاف تعالى الله جلاها، وفضلكم بأنوار أضاءت كل أرجاها، فأنتم سرها الساري وأنتم أصل معناها. مرحبا بكم أحبتنا الكرام في لقائكم الأسبوعي المتجدد والمتميز دائما وأبدا. هذا حبيبنا صلى الله عليه وسلم، الذي كان بين الناس رجلا، وبين الرجال بطلا، وبين الأبطال مثلا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، اللهم صلي وسلم وبارك عليه. لم يعرفوا قدرك حين نادوا باسمك وشوهوا رسمك. لو عرفوا الحقيقة لقبلوا قدمك. لو عرفوا أنك المصباح المنير لما قبلوا الاستضاءة إلا بضوئك. أحبتنا الكرام، أهلا بكم مرة ثانية، ونحن في هذا اللقاء الإيماني المتجدد، وكلامنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن سيرته من الألف إلى الياء، من مولده إلى وفاته صلى الله عليه وسلم. الصفات الخلقية والخلقية لرسول الله، شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا بنا أحبتنا الكرام، في البداية أرحب بالضيفين الكريمين، سعادة الدكتور خالد راتب، دكتوراه في الشريعة الإسلامية. يا مرحبا دكتور، شرفت ونورتنا دكتور. كما أرحب أيضا بسعادة الدكتور شهاب الدين أحمد، الداعية الإسلامي المعروف. يا مرحبا، مرحبا دكتورنا. دكتور خالد، كنت حضرتك معايا الحلقة السابقة، ونحن تحدثنا عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. كان معنا فضيلة الشيخ وحيد عبد السلام بالي، هو اتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، مولد النبي، شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن حضرتك اتكلمت عن لماذا ندرس سيرة النبي. النهاردة بقى عايزين نعرف من حضرتك كده المصادر التي نستقي منها سيرة النبي. في مصادر معينة تحب ان انت تقولها، ان ازاي المشاهد الكريم يقرأ في بعض المصادر عن النبي صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على خير المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، بعثه ربه رحمة للعالمين ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. المصادر التي ينبغي على كل مسلم أن يعرف كيف يستقي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف يتعامل مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فهناك كتب كثيرة، وهناك أشياء كثيرة يأخذ منها الناس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وأول مصدر يأخذ منه الإنسان سيرة النبي صلى الله عليه وسلم هو القرآن الكريم. أول مصدر يأخذ منه الإنسان سيرة النبي صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم. كيف ذلك؟ لو أردنا أن نعرف جزءا من حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كالمعارك التي خاضها النبي صلى الله عليه وسلم، لوجدنا صورة كاملة تتكلم عن غزوة واحدة من الغزوات، وهي غزوة بدر، سورة الأنفال. جل الصورة تتكلم عن غزوة بدر والأحداث التي حدثت فيها، وموقف الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وموقف الصحابة من الغنيمة، وكيف رد القرآن على هؤلاء، وكيف لفت القرآن أنظار الصحابة إلى ما هو أولى إلى أفضل من الغنائم وما شابه ذلك. هذا مثال. وإذا أردنا أن نعرف أحداث غزوة أحد فننظر إلى سورة آل عمران، فيها الأحداث التي حدثت، وبعد ذلك ننظر إلى أمر عجيب جدا بعدما يسرد، حتى نعرف أن السيرة ليس المقصد منها هو سرد الأحداث فقط، ولكن المقصد منها نتعلم نعم العظة والعبرة والدرس وكيفية التعامل مع الواقع من خلال هدي النبي صلى الله عليه وسلم.
حتى حضرتك في السيارة بتقول إن لا ممكن أي واحد يقرأ،
نعم،
ولكن إحنا عايزين نتعلم ناخد دروس وعبر، نعم، لكن ممكن أي واحد يروح أي كتاب ويقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
لكن استفاد إيه؟ نعم. هي دي القضية، نعم.
استفاد إيه وطبق إيه على الأرض الواقع؟
إحنا عايزين نعم. يعني النبي كان قرآنا يمشي على الأرض،
صلى الله عليه وسلم،
إحنا بقى عايزين نتعلم من سيرة
نعم.
النبي
صلى الله عليه وسلم. فغزوة أحد هنلاقيها في سورة آل عمران. بعد ما سرد القرآن الأحداث ختم بقوله تعالى وتلك الأيام نداولها بين الإيه بين الناس، كأن السيرة ليست من أجل إيه من أجل أن يعرف الناس الحياة النبوية فقط، ولكن من أجل أن يتعلموا كيف يتعاملون في مع واقعهم من خلال هدي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. لو أردنا أن نعرف مثلا غزوة الخندق نجد ذلك في سورة الإيه في سورة الأحزاب، غزوة تبوك نجد ذلك في سورة التوبة،
اللي هي غزوة الخندق اللي هي غزوة الأحزاب
نعم في سورة الأحزاب نفسها. فإذن نستقي السيرة من القرآن، وهذا أمر يغفل عنه كثير من الناس.
طيب ده المصدر الأول يا دكتور.
طيب
بتكمل لك
لا أنا قصدي إيه الناس دلوقتي يا شيخ شاب بتبص إيه بيقعد يكتبوا يعتمدوا مثلا على الأحداث التاريخية وكل الكتب تنقل من بعضها، والقليل من ينتبه إلى هذا الأمر أن يجعل القرآن هو المصدر الأول في استقاء سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله هو الذي تحدث عن نبيه صلى الله عليه وسلم، أصدق مصدر، فالله عز وجل هو الذي تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو المصدر الأول. المصدر الثاني أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، في حديث طويل جدا يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم على ما حدث مع الثلاثة الذين خلفوا عن غزوة إيه؟ عن غزوة تبوك، حديث طويل جدا. فنأخذ السيرة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو الذي عايش هذه الإيه هذه الحياة مع أصحابه صلى الله عليه وسلم.
حتى ذكر منها برضو سورة التوبة يا دكتور،
نعم،
يعني لا تنفروا في الحر،
لا انا قصدي احنا كلمة انا قلت اللي
انا قصدي في غزوة تبوك، يعني
انا قصدي بنتكلم على فالاحاديث النبوية ناخذ منها سيرة النبي صلى الله عليه وسلم
في حجة النبي
صلى الله عليه وسلم طويل جدا. فزي ما قلت فده يعلمنا كيف نتعامل مع احكام الشريعة، كيف نتعامل مع القرآن من خلال هذه السيرة. رقم ثلاثة من المصادر هي الكتب بقى المنتشرة بين الناس زي سيرة نشام تهذيب السيرة، ومن أمتع الكتب، خلي بالك بقى مش كما يقول كثير من الناس أن من أمتع الكتب الكتاب الرحيق المختوم، لا والله، من أمتع الكتب التي تكلمت عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم زاد المعاد، هذه حقيقة.
لا جميل
فعلا.
تبيرك في الطبقات
نعم. لا 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 انا اتكلم لاني قرات في السيره فانا والشيخ يصدق هذا الكلام
او قرات الطبقات دي
نعم
نعم
لكن زاد المعاد يعني بدا
نعم. طيب هستاذنك اخذ الاستاذ محمد من جانب نعم. السلام عليكم.
السلام ورحمه الله وبركاته.
الله يبارك فيك يا استاذ محمد.
انا بشكرك على البرنامج الجميل دوت. هذا حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم. اولا برحب بالمشايخ الافاضل والشيخ شهاب الدين احمد ياسين وفضيله الشيخ، يعني معلش انا مش عارف اسمه والله
دكتور خالد، ده عالم كبير.
الله يعزك. لا اخي
انا برحب بالمشايخ.
ربنا يبارك
فيك شهاب. انا بطلب نمرته الخاصه بس بعد ما اتكلم بس الكلام بتاعي بعد اذنك. عايز اتكلم على سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم معاكم وما ارسلناك الى رحمه العالمين. قالت السيدة عائشة رضي الله عنها عن أخلاق النبي فقالت كان خلقه القرآن كان نورا يمشي على الأرض. احنا عايزين بقى نطبق الكلام ده، عايزين الشيخ شهاب والشيخ اللي مع حضرتك الآخر يكلم لنا على هذه المسألة، وانا يعني اكتبوا اسم المشايخ بالله عليكم على الشاشة.
حاضر ماشي يا استاذ محمد، شكرا. استاذ محمد من بني سويف يا طبعا هو بيتكلم ازاي ان احنا نطبق مش نسمع بس، ان احنا فعلا دكتور خالد
هذا الذي
احسن أمة تسمع، بس احسن امه
لا تطبق
او تنسى
احنا بس امه اقرا لا تقرا
نعم،
وامه الاخلاق
الأخلاق ضاعت بيننا.
أنا عايز أقول لحضرتك معلومة خطيرة جدا. سيرة النبي صلى الله عليه وسلم إذا تعاملنا معها كما ينبغي فهي ميلاد للأمة. عايز المشاهد يحفظ هذه الجملة. إذا تعاملنا مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كما ينبغي فالسيرة هي ميلاد أمة فعلا. فالمصدر الثاني قلت أحاديث نبوية. المصدر الثالث الكتب المتداولة من العلماء كزاد المعاد وسيرة ابن هشام. وقلت من أفضل الكتب كتاب زاد المعاد لابن القيم. هذا كتاب مع أن ابن القيم كتبه هو على سفر ولكن أبدع فيه، والذي يدل على أن ابن القيم كان يعيش سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فعلا أنه لم يرجع إلى أي كتاب ولكن كتب ذلك وهو على سفر.
في كتاب برضه عايز أضيف اسمه الزهور الندية في خصائص وأخلاق خير البريه.
لا، وفي علي الصابوني عامل كتاب دروس وعبر من السيرة خطير جدا. دكتور علي الصابوني يعني من أمتع من يكتب في السيرة المعاصرة التي تواكب العصر يعني.
تمام. أنا عايز أروح بقى لفضيلة الدكتور شهاب. الدكتور خالد اتكلم على المصادر التي نستقي منها سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب شيخنا، كيف هيئ الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم لحمل الرسالة؟ يعني النبي يقول لك أدبني ربي صلى الله عليه وسلم، يعني ازاي هيئوا عشان يحمل رسالة؟ هذه الرسالة كانت سلاما للعالمين ورحمة. قبل بس ما حضرتك تجاوب معلش، معانا من اخواننا من سوريا، اتصال من سوريا. السلام عليكم يا استاذ كريم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. يا مرحبا بيك وباخواننا في
سوريا. السلام عليكم.
وعليكم السلام. تفضل نسمعك. يعني يبدو ان الاتصال
كان الله في عونهم.
كان الله في عونهم يا اخواننا في سوريا. تفضل يا دكتور. يعني نسال الله يعني ان انت تعود الينا مره ثانيه نسمع صوتك بس اي حد من سوريا
ان شاء الله.
الحمد لله الذي عم برحمته جميع الأنام وهدى من شاء منهم إلى دين الإسلام وأثاب الطائعين فأدخلهم دار السلام وسقاهم يوم العطش شرابا طهورا ووقاهم يوما عبوسا قمطريرا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا فتبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يعز ويذل ويهدي ويضل ويحرم ويحل، أنزل كتابه فبين حجته وأرسل رسوله فبلغ رسالته وهدى المؤمنين فأتم نعمته، فله الحمد والشكر التامان على الفضل والإنعام. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده على مر الليالي والأيام. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، وآته الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته فإنه بدر التمام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
قبل ما تجاوب بقى شيخنا معلش أنا
اتصل
من بدري بس أنا مستنى حضرتك تخلص المقدمة الجميلة. أستاذ محمد من الفيوم السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
احنا ناشفين جدا.
الشيخ شهاب الدين أحمد ياسين.
مرحبا.
فضيلة الشيخ خالد مرحبا بكم مشايخ الأفاضل.
ربنا يكرمك يا أخي.
لو سمحت انا الشيخ شهاب بحبه جدا والشيخ خالد ربنا رب يعزه. معلش انا قطعتكم بس عشان سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ده قامه كبيره ولازم يعني نتكلم عنها صلى الله عليه وسلم ونعرف بقى الغربيين. عايزين لو تعملوا ترجمه بسيطه كده تحت يعني عند الشاشه كده، فتكتبوا ترجمه كده عشان الناس الغربيين اللي بيسمعوكم زي قناه الامه الفضائيه وغيرها من القنوات. اسال الله ان ينصرهم يا رب العالمين. ثاني حاجه، اعلامنا حضرتك اعلامنا المصري أستاذنا الفاضل النهاردة وائل إبراشي لما يقعد يتكلم على الإسلاميين بصورة غير كويسة باجي أنا أتدخل معهم بيفتحوا ويقفلوا السكة. أقسم لك برب والله ما بيدخلونيش أبدا، ما بيدخلوش ناس كتير برضه، ناس أصحابي بيتصلوا يفتحوا ويقفلوا السكة ويفتحوا ما يردوش وكلام عيال صغيرة. أنا بنصحه بقول يا وائل إبراشي يجب أن تترك هذا البرنامج للي عندهم خبرة بقى، الناس اللي هم المنصفين. المنصفين عايزينهم يطلعوا في العاشرة مساء وفي 90 دقيقة والصبايا الخير وفي البرامج المحلية. أنا بقى الإعلامية ريهام سعيد من هذا المنبر بتاع الصبايا الخير على النهار كل 3 و4 11 ونص. أنا مش بعمل إعلام ولا حاجة، أنا بشكرها إن هي واحدة محايدة، دي فعلا إعلامية محايدة جزاها الله ألف خير.
تمام. شكرا شكرا استاذ محمد لاتصالك. هو طبعا فضيله الشيخ بيتكلم يعني قبل ما تدخل في الموضوع بقى كيف هي ان الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم. استاذ محمد بيقول لحضرتك ان الاعلام بيتعامل بموازين مختلفه.
نعم.
فتقول له ايه
قبل ان اجيب عليه؟ يعني اخونا الفاضل فضيله الدكتور خالد بارك الله فيه حينما توجهت اليه بالسؤال عن مصادر السيره اجاب جزاه الله خيرا عن ان المصدر الاول هو القران الكريم، وركز على ان هذا يجب ان نضعه في الصداره، ثم الاحاديث الشريفه بعد ذلك قسم العلماء المصادر الى كتب السيره وكتب الشمائل وكتب التاريخ وكتب الاخلاق والسلوك وكتب جغرافية البلدان. هذه خمس مصادر بالإضافة إلى القرآن والسنة، يعني هو جزاه الله خير أجملها، لكن هم يجعلوها كذا.
أنا قلت الكتب تحدثت عن السيرة.
نعم نعم.
هو قال لي لخص.
نعم نعم.
قبل الحلقة عمال يقول لي إيه لخص.
هو الدكتور خالد حب يلخص
كتب اللي تكلمت عن السيرة.
فقلت له مش عايزين يعني فهو
في المصادر نفسها يعني.
إحنا نذكر كتب يعني في السيرة، في كتب كثيرة وركز على زاد المعاد. يعني هو بدءا طبعا رحيق المختوم أو هذا الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الجزائري، دي مصادر صغيرة. أو كتاب الشيخ الخضري، وطبعا هناك مراجع كبيرة جدا.
نعم.
مثلا سبل الهدى والرشاد. لا نعم. سبل الهدى والرشاد للصالحي 13 مجلد، أقل مجلد 600 صفحة.
نعم
تمام.
يعني كتب كثيرة جدا. لكن التاريخ والتقويم حتى كتب جغرافية البلدان نحتاج إليها بدراسة السيرة.
نعم.
أين وقعت غزوة بدر؟ أين وقعت غزوة بدر؟
الرسم بتاع يعني الغزوة.
نعم.
الرسم العسكري.
نعم.
تمام.
بالنسبة للأخ الفاضل الذي يتكلم عن الإعلام، طبعا بصدق وبكل صراحة الإعلام من المشكلات العويصة التي تواجهنا الآن.
صحيح.
وأنا أعتقد أن الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بارك الله فيه وفقه للخير والصلاح ورزقه، حينما حدد خمسة محاور لخطة المئة الأولى، كان من المفترض وهذا ليس رأي شخصي بل رأي كبار المحللين، أن يكون على رأس هذه المحاور الإعلام، إصلاح الإعلام، لأنه يؤثر تأثيرا بالغا في عقلية الناس. ونحن نعلم أن شعب يعني أكثر من 60% منه أمية، ده الكلام المكتوب، لكن الكلام الحقيقي أكثر من ذلك بكثير.
عايز تقول أن الشعب بيتأثر بسرعة.
نعم.
بالإعلام سواء كان إعلام محترم أو إعلام فاسد،
وللأسف الإعلام معظمه الآن إعلام فلول.
صحيح.
نعم
ربنا يكرمك.
إعلام ودي، وهو يقول أنه يتصل كذا مرة ويحجب عنه الاتصال.
وكأن الرئيس يعني حضرتك اللي عمله الرئيس الدكتور خالد بره وجوه والاستثمارات والجري اللي
لا احد يقول قال
ولا احد يتكلم عنه غيرنا في القنوات اللي تبعنا، يعني كل القنوات اللي تقى الناس والراعي هو اللي اتكلموا عن انجازات الدكتور مرسي. وزي ما قال اخونا محمد من الفيوم ان الانصاف ياتي من واحد او اثنين من اعلام الفلول.
نعم. والبقيه كلها غير منصفه. يعني وهؤلاء كجيران السوء، ان راى خيرا دفنه وان راى شرا اذاعه واشاعه.
ده يكفي اللي عمله الدكتور مرسي. بس المؤسسة العسكرية زي ما قلت لحضراتكم واحنا جايين في الطريق عشان تنزع منهم السلطة.
نعم.
بعد 60 سنة.
نعم.
كلام الكلام. نعم. جميل. لكن عشان عملي تنزع السلطة ده هذا يكفي الدكتور مرسي.
لا شك ان المسألة فيها توفيق
من الله.
نعم. نعم.
هو دايما يعني الاخ اللي بيسأل الدكتور فبقول لك ان الدكتور مرسي بينام 4 ساعات بس. الاخ اللي قابلته في قناة النيل بقول انا عملت لقاء مع الدكتور مرسي، بقول انا بسأل الناس قالوا ده 4 ساعات، وان كان عنده بسطة وفي مشكلة قدامه تخيل يعمل ايه لو عنده مشكلة ومش لاقي حل. يقوم يصلي ركعتين لله
سبحان الله
بعد ما يكلم الناس اللي حواليه.
هكذا المسلم.
نعم.
نعود الى موضوعنا الاول.
موضوعنا بقى سيدنا. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. بصراحة هذه الفترة يغفل عنها كثير من الناس، وهي ما قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. وهي فترة يعني زمنية كبيرة، 40 عاما قبل النبوة. هي النبي عليه الصلاة والسلام فيها من قبل الحق تبارك وتعالى تهيئة طيبة كاملة للقيام بواجبات الرسالة. فلو مررنا على حياة النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المرحلة مرور الكرام، نبدأ بمرحلة رعي الغنم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من نبي إلا ورعى الغنم. طبعا رعي الغنم يعني فيه فوائد ودروس وتعلم الصبر والحكمة وكيف يسوس الأمة بعد ذلك. رعى النبي عليه الصلاة والسلام الغنم لأهل مكة على قراريط كما جاء في الحديث الصحيح، ورعاها في بادية بني سعد وهو صغير مع إخوته في الرضاعة. بعد ذلك التجارة، خرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى الشام في التجارة مرتين.
طيب قبل ما نروح للتجارة عايز حضرتك تكلمني عن الفوائد التربوية من رعي الغنم، من أمانة وتواضع وحب وإخلاص وصبر.
عبد الفضل يعني فضلت.
لا أتكلم وروح للدكتور خالد.
يعني طبعا رعي الغنم بيعلم الإنسان كما قلت الصبر.
تمام.
كيف يصبر على رعيها وانتقال من مكان خصب إلى مكان، من مكان مجذب إلى مكان خصب. كيف يسوس صغارها ويرفق بها. الأمانة فعلا يعني راعي الأغنام من الممكن أن يبيع لبنها، يبيع نتاجها. نعم نعم. يبيع صوفها. يبقى أمانة وصبر وحلم وأشياء كثيرة جدا، كل هذا تمهيدة وتوطئة ليسوس بعد ذلك الأمة وقد كان.
تمام.
لو تركنا بعد ذلك مرحلة الرعي الغنم مرحلة التجارة.
تمام.
خرج عليه الصلاة والسلام مرتين إلى الشام، المرة الأولى مع عم أبي طالب، والمرة الثانية في تجارة لخديجة، وكانت سببا في أن يتزوج بها رضي الله عنها.
حضرتك مرتين بس قبل البعثة.
نعم.
تمام.
نعم. والمرة الثالثة في غزوة تبوك.
تمام.
لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من جزيرة العرب إلا هذه المرات الثلاثة. إنما خرافة إن هو في مصر وقدمه في أسر النبي عند البساتين وقدمه في سيد البدوي، ده كلام درويش. نعم.
لا حتى تلاقي مكتوب على الأوتوبيس كده معرفش سيد عائشة وأثر النبي.
نعم.
فتسأل يقول لك ده النبي جه هنا.
وهناك ترى قدمين كده يقول لك هذان قدمي النبي عليه الصلاة والسلام.
زي دكتور خالد يقول لك رأس الحسين في مصر.
نعم.
وجسده في
العراق.
في العراق.
نعم. كلام غير صحيح.
غير صحيح.
نعم.
تمام.
طبعا التجارة أيضا يعني تعلم. حتى أن أهل العلم قالوا أن كلمة تاجر كل حرف فيها يدل على صفة من صفات التاجر.
الله.
قالوا التاء للتقوى، والألف للأمانة، والجيم للجرأة، والراء للرأفة. فالتاجر ليكون تاجرا ناجحا لابد أن يكون تقيا.
وإذا مات التاجر الصدوق وشهد له أربعة من جيرانه قال الله قبلت شهادتكم فيه وغفرت له ما كان بيني وبينه.
لكن لا ننسى إن التجار يحشرون أو يبعثون فجارا يوم القيامة إلا من صدق وبر.
مش اللي هم ويل للمطففين.
نعم نعم. يعني التطفيف في الميزان
والاحتكار مهم
نعم
جدا.
نعم. والغش والأيمان الكاذبة دائما التجار يقعون في هذا. نعم.
الاحتكار موجود دلوقتي يا فضيلة الدكتور.
نعم نعم.
يعني دلوقتي تلاقي والسوق السوداء هي ده كلها برضو.
ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم الجالب مرزوق والمحتكر ملعون. الجالب يعني الذي ينزل السلع في الأسواق لي يعني يرخص من أسعاره، والمحتكر ده الاحتكار في الطعام جريمة كبرى، أو الاحتكار في الأشياء الضرورية كالثياب مثلا جريمة كبرى، لكن الاحتكار في أشياء مثلا ليست ضرورية يعني ربما يكون الأمر سهلا أو بسيطا.
زي
يعني لو سلعة ثانوية ليس لها واحد بيحتكر مثلا في أجهزة التلفزيون يحتكر يا عم لأن فسادها أكثر
ليست من الضروريات الحياة.
نعم نعم.
تمام.
يبقى تقوى وأمانة
صدق
وجرأة ورأفة. فالنبي عليه الصلاة والسلام احتك بالناس من خلال خروجه للتجارة، وخرج صغيرا مع عم أبي طالب، ثم لما كبر واشتد عود وصلب خرج في تجارة السيدة خديجة ورافقه ميسرة وكان فيها ما كان. كل هذا إعداد، ونلاحظ أن كل خطوة يعني فيها إعداد أشد من السابقة تمشيا مع المرحلة الزمنية أو العمرية. بعد ذلك اشترك النبي عليه الصلاة والسلام في حرب الفجار.
هو اشترك؟
نعم.
يعني
بعض المصادر تشكك لكن الغالب انه اشترك.
هو كان سن النبي فضيلة الدكتور 20 سنة.
نعم.
كان عنده 20 سنة
وكان ينبل على أعمامه يعني كان ايه
بدافع بس لكن
نعم.
كانش.
نعم. هذا ايضا تدريب على الغزوات. بعد ذلك اشترك في حلف الفضول
اللي قال فيه صلى الله عليه وسلم
نعم لقد شهدت في دار ابن جدعان حلفا لو دعيت للإسلام لأجبت، لأنه مكارم الأخلاق
يعني يدعو المظلوم. بينصر المظلوم.
نعم.
تمام.
تزوج من السيدة خديجة رضي الله عنها.
تمام.
اشتراكه في بناء الكعبة في 35
عايز توقف مع حضرتك في زواجه من السيدة خديجة رضي الله عنها وارضاه، أو للسيدة الفاضلة
أم المؤمنين.
أم المؤمنين. نعم. هي أمنا كلنا.
نعم.
عايزين نتوقف شوية عند هذا الموضوع والدروس التربوية في نظرة الإنسان إلى المرأة المطلقة.
نعم.
يعني النبي صلى الله عليه وسلم علم الناس حاجة جميلة إن هو اتجوز الست الكبيرة والمطلقة.
نعم. مرتين
صلى الله عليه وسلم. يعني أنا عايز بس حضرتك تعلق على هذا الموضوع إن إزاي النبي صلى الله عليه وسلم بيدينا رسالة تربوية جميلة في الست المطلقه في المجتمع ما تكونش منبوذه؟
انا بعد استئذانك اترك هذا السؤال لاخي الدكتور خالد.
لا لا دكتور خالد
ربما يكون يعني اكثر مني تفصيلا وبعده ان شاء الله اتصال. انا احدثك عن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم حديث يعني غير مستفيض مجمل لكن مهم جدا.
انا كنت عايز للدكتور خالد بس ان هو هيرد على شويه شبهات.
لا ما انا بعد يبقى نمره 3.
ماشي
ان شاء الله.
ماشي
دكتور. لا دكتور استمتع بالحديث.
الله يبارك فيك.
اتفضل يا دكتور.
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لم يتزوج المطلقات فقط ولكن تزوج الارامل، فهذا امر لابد ان ننتبه اليه. وما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بكرا الا عائشه رضي الله عنها، كلهن سيبات إلا عائشة رضي الله عنها. وهذا يلفت النظر أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقول للمجتمع لا تنبذوا هذه المطلقة من بينكم، ولكن لابد أن نعرف أن الله عز وجل قد كتب عليها هذا الأمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان من الممكن الكل يعرض عليه ويريد أن يناسب النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن بمجرد أن بعثت السيدة خديجة رضي الله عنها نفيسة صح إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى تعرض عليه أمر الزواج
قبل أن يعمل معها في التجارة،
لا ده بعد ما عمل معها بالتجارة، وهذا أمر خطير جدا. ما كان شيخنا دكتور بيتكلم عن عمل معها في التجارة مع ميسرة، ورأى ميسرة من النبي صلى الله عليه وسلم أخلاقا لم يراها في أحد
صلى الله عليه وسلم.
شوف لم يراها في أحد، خرج مع تجار كثيرين لأن السيدة خديجة رضي الله عنها كانت يعني تعمل بنظام المضاربة. شوف خلي بالك المضاربة الإسلامية، فكانت تدفع المال للتجار وتاجرون في هذا المال ويربح المال. ولكن عندما سمعت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أخلاقه عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم أن يتاجر معها وتستخدم معه نظام المضاربة الإسلامية، وبالفعل وافق النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. ورأى ميسرة أمرا عجيبا جدا، سواء مع معاملة النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس أو في التجارة نفسها، وجد الأمانة والصدق والإخلاص، ووجد كذلك أن التجارة تربح بطريقة لم يراها من قبل. وهذه هي بركة النبي صلى الله عليه وسلم أينما حل.
هل البركة بس يا فضيلة الدكتور ولا النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده خبرة؟
ما أنا بقول لحضرتك دي دي ما أنا بقول دي بركة النبي صلى الله عليه وسلم أينما حل. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم الخبرة التي سمعت بها عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله خديجة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم هي التي دفعت إلى اختيار النبي صلى الله عليه وسلم للتاجر في هذا في هذا المال. وبالفعل عندما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الرحلة التجارية لخديجة رضي الله عنها عرضت في التو واللحظة هذا الأمر على يعني بعثت يعني مجرد رسول إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ليس عيبا.
نفيسة بنت بني
يعني. نفيسة نعم. لا هذا ليس عيبا قط، فإن عمر رضي الله عنه عرض ابنته حفصة على أبي بكر وعثمان رضي الله عنهما، ده مش عيب. أما العرض عرض خلي بالك هو البنت على الرجل الصالح أمر شرعي، ولكن خلي بالك عشان نستفيد بقى من السيرة، ولكن إذا فهم هذا الأمر فهما خاطئا كما يظن كثير من الناس أن الرجل الصالح عندما يعرض ابنته على الرجل الصالح أنه يبيعها بثمن رخيص، في ناس بتستغل هذه النقطة استغلالا خاطئا، فلا بد ان نفهم ان ذلك من حسن الاختيار.
هي ثقافه مجتمع.
ما انا بنبه على هذا الامر،
يعني الموضوع ان حضرتك بتقول طبعا. الواحد يعرض زوجته بنته ده موضوع برضو ثقافه مجتمع.
نعم.
زي ايه يا دكتور؟ لو في مصر واحد اتجوز الزوجه الثانيه ده مصيبه.
نعم.
خاصه الاعلام الفلول اللي اتكلم عليه الدكتور شهاد.
نعم.
يقول لك تتجوز الثانيه ده جنازته ولا
جوزته
مش بيحصل.
نعم.
لكن تبص للمسلمين مثلا في شرق اسيا يقول لك موضوع بسيط جدا،
او في دول الخليج
نعم طبيعي جدا. انا قصدي بس ثقافه المجتمع لا تغلب على الشرع.
نعم.
هذا امر لابد ان ننتبه اليه.
العرف دائما
والعادات والعرف
90% العرف لا يعارض المرء.
لا انا قصدي على ايه؟ اعراف الناس.
تمام.
ما العرف منه عرف سليم وعرف غير سليم. فهو ده العرف الذي يتعامل به الناس في النظرة إلى تعدد الزوجات، وفي النظرة إلى الزواج من المطلقة، أو في النظرة اللي إن الرجل اللي بيعرض بنته على رجل صالح يبقى بيبيع بنته. هذه هذا عرف مغلوط، عرف إيه مغلوط. ولكن لابد أنا عندما أعرض ابنتي على رجل صالح لابد لهذا الرجل الصالح أن يقدر هذا الأمر، ليس بعد الزواج يقول انت ده والدك هو اللي عارف انا كنت عايز اتجوزك مثلا. فهذا يحدث فعلا، هذه يعني من المصائب الكبرى التي تحدث.
لو تكرمت هنا لا ننسى قبل هؤلاء الرجل الصالح
شعيب.
نعم. قال لا هو ليس بشعيب.
نعم نعم هذا رجل صالح. نعم
مشهور عند الناس انه شعيب لكن ليس بشعيب.
كويس الحاجات دي بتيجي
جميله جدا.
بدليلين، دليل تاريخي ودليل ادبي.
تمام.
الدليل التاريخي ان الله تبارك وتعالى قال عن شعيب حينما نصح قومه وما قوم لوط منكم ببعيد. ولوط كان معاصر إبراهيم، وبين إبراهيم وموسى آلاف السنين.
صحيح.
ده الدليل التاريخي. أما الدليل الأدبي وهو أظهر وأوكد أن الله عز وجل أخبرنا أنه أهلك قوم شعيب المكذبين، أخذهم عذاب يوم الظلة، فلم ينجو من هذا العذاب إلا شعيب ومن آمن معه. فعلى افتراض أنه شعيب، فهل يعقل وهل يقبل أن المؤمنين من أتباع شعيب يتركون بنات النبي يخرجن ويسقين في آخر القوم؟ ده لو كان يعني عمدة كفر البطيخ ما فعل به ذلك. إذا هذا دليل أدبي واضح.
صحيح. كفر البطيخ يزعله.
هو دليل أدبي بس هل دليل قوي في السنة أو في
قوي جدا؟ يعني هل يعقل أن المؤمنين يتركون بنات نبيهم؟
وما المقصود بالآية يا شيخنا؟
لا هو
فسقى لهم
هو اللبس. اللبس جاء أنه مدين. يعني كل قوم مدين، لكن شعيب كان قبل موسى بفترة زمنية كبيرة جدا. ثم ما المانع أن يذكر القرآن أنه شعيب، والقرآن تحدث عن شعيب في أكثر من سورة؟ لماذا يعمي
جديدة دي؟
ما دي لازم
يا أبت استأجره إن خير. نعم. من استأجرت القوي الأمين.
نعم راحت من قوة موسى ومن أمانة موسى. أمانته لما قال لها يعني تمشي إيه من خلف ليس من أمام، قوة لما أزح الحجر الذي يحمله عشرة. وهنا ملاحظة أشار إليها الأخ خالد بارك الله فيه، أن موسى عليه السلام وفى أعظم الأجلين
لو يعني
عشر سنوات
إن أنا أكون كريم مع أهل. نعم. الزوجة.
وهذه أخلاق النبوة.
نعم نعم.
وهذه أخلاق النبوة.
أي. اللي دكتور خالد بيتكلم فيها إن الإنسان ربوا لك والد الزوجة ربى لك زوجة محترمة.
أي.
كبرها وعلمها يبقى الأصل إن أنت تكون إيه كريم جدا.
والنبي صلى الله عليه وسلم في حكمة تشريعية كمان، النبي صلى الله عليه وسلم يؤخذ منه التشريع، فلا بد أن تمر به جميع المراحل. جميع المراحل، يعني تزوج المطلقة، تزوج الثيب، تزوج البكر، كل المراحل مر بها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الناس يأخذون التشريع من النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا أمر يعني محتم وأمر لابد أن نلتفت إليه. ده درس ثاني من الدروس.
يعني نعم. أنت عايز تقول إن أنا ينفع أقتدي بالنبي في كل مجالات.
في كل مجالات.
نعم.
فلا يجي واحد يقول لك خلي بالك بقى دي ضرده، دي مطلق، قول النبي صلى الله عليه وسلم تزوج المطلق. أرملة. دي أرملة، النبي صلى الله عليه وسلم تزوج الأرملة. خلي بالك دي صغيرة، خلي بالك بقى عشان بس هنرد الشبهات دي ردا، هرد عليها ردا مفحما لهؤلاء الذين يتطاولون على النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يقول تزوج عشرة أو أكثر من أجل المتعة. أي متعة دي؟ كما سنبين النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد المتعة، ولو كان يريد ما يقول هؤلاء.
خلينا في الرد يا دكتور دلوقتي.
ما أنا بقول
بس خلينا احنا في ستنا في
فأما لا أما اتفضل يا دكتور.
بالنسبة يعني أشار إلى ناحية تطبيق أفعال النبي صلى الله عليه وسلم على واقعنا، يعني بفضل الله لي واقعة يعني أذكرها برضه.
تفضل.
حينما تزوجت من 30 عاما والد زوجتي رحمه الله كان كريما جدا معي، قال لي المقدم الصداق ربع جنيه وهذا مكتوب في القسيمة، ومؤخر الصداق لا شيء، والقائمة قال لا ليس هنا قائمة بصدق. فطبعا لا يخلو بيت من مشاكل، أنا إذا حدثت مشكلة بيني وبين زوجتي والله كذا ماذا أقول لها؟ لا لا والله أقول لها أبوك كتفني تكتيفة لو كنت أعرف. أي يعني ما أنا ما دارش أعمل حاجة
بكرمه وجوده واخلاقه. نعم سبحان الله. شوف يعني كتفه بالكرم والجود والاخلاق الحميد.
والله انا هذكر واقع برضو اخ صديق، رحنا نخطب زوجته اللي هي معاه دلوقتي، فاخوها بيتكلم والدها متوفي، فطبعا احنا بنتكلم ما اعرفش ايه، فقال لها تجيبوا ذهب.